بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول التفسير، أصول في التفسير العلامة العثيمين متنا وشرحا. نعم. ثم فطر الوحي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت عنوان أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، قال: ثم فطر الوحي مدة ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة الكوثر، وهي قوله تبارك وتعالى
من سورة المدثر،
وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال رحمه الله تعالى في الشرح:
يعني فطر الوحي انقطع بعد نزول الآيات الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد فترة الوحي كان أول ما نزل: يا أيها المدثر، كما جاء في حديث جابر في الصحيح: ثم رأيت الملك الذي جان بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. نعم. ثم بعد ذلك تتابع الوحي. نعم.
قال رحمه الله: والحكمة من فتور الوحي وعدم تتابعه في أول الأمر ليشتد شوق الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، كما وقع فعلا، فإنه لما فطر صار النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يتطلع إلى جبريل عليه السلام حتى إنه ليهم أن يتردى من قمم الجبال صلى الله عليه وسلم من شدة شوقه إلى الوحي.
هذا جاء كما في حديث البخاري لكنه من مراسيل الزهري، وهذه الجزئية لم تصح عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكان من الحكمة أن الله عز وجل أخره فترة من الزمن واختلف العلماء فيها، ولكن المهم أن الله تعالى أخره إلى وقت يشتاق فيه النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقا تاما،
ولأنه حصل بذلك بلاء أيضا وابتلاء للناس، فلم ظنوا، بعض الناس ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتاه شيطان، ما أتاه ملك ولا شيء من هذا، وإلى أين الملك؟ نعم.
يا أيها المدثر أصلها المتدثر،
والملائكة لا تنزل إلا بأمر الله، لا تنزل بنفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تأتينا مثلما كنت تأتينا؟ فقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فلا ينزل الملك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو مأمور. نعم.
يا أيها المدثر أصلها المتدثر، لكن قلبت التاء دالا لعلة تصريفية، والمدثر لابس الدثار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دثروني دثروني قم فأنذر، أمره الله تعالى أن يقوم وينذر وألا يركن إلى الكسل والخمول، بل يكون نشيطا وينذر الناس وربك.
نعم.
فكبر.
نعم. هكذا يقال لصاحب الحق: قم فأنذر، لا تتكاسل ولا تفطر، خصوصا إذا قل العلماء وعظمت البلايا والفتن وصار كل صاحب باطل في واد وينشر: هؤلاء ملاحدة، هؤلاء زنادقة، هؤلاء أشاعرة، هؤلاء جهمية، هؤلاء صوفية، هؤلاء روافض، هؤلاء إخوان، هؤلاء تبليغ، هؤلاء تنظيم داعش، هؤلاء كذا، كل الطوائف صارت تنفخ، وكل يسخر، الذي يسخر القنوات، والذي يسخر المساجد لصالحه، والذي يسخر المجامع، والذي ينفق الأموال، والذي يستغل المعارض فيطبع الكتب على نفقته وينشر كل شيء. أخواني، الإلحاد الآن في بلدان المسلمين، هذا الإلحاد ينشر، وقم عليه من يقوم من الناس والقنوات وغير ذلك من هذه الأشياء، كل شيء ينشر الآن، كل شيء ينشر. ولا ينبغي للسنة والجماعة أن يتكاسلوا ولا أن يدخروا جهدا في بذل السنة بكل ما أوتوا من القوة، وهم منصورون إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من ظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فأهل الباطل الذين ينشرون بكل سبيل وكل وسيلة ولا يبالون، أو ده بقى لا ينتظر ثناء من الناس ولا كذا، إنما ينشر دينه، مثل ما يقول هذا الخبيث البحيري ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في الجهاد، كانت كان من أجل الأموال وكان من أجل الستات وكان من أجل ما أدري إيه، ولا يبالي أن يقال عنه إنه كذا وإنه كذا، ما يبالي، وكأنه دين يتدين به ويرجو به جنة عرض السماوات والأرض عندما أيده ونشره. وهذا إبراهيم عيسى كذلك، وهذا سعد الدين هلالي، وهذا كريمة، كل هؤلاء من أهل الباطل المأجورين، المأجورين المأجور للشياطين أولا، حيث إن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، والمأجورون من جهات، فصاروا لا يبالون، ما عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا كتب تراث ولا صحابة ولا تابعون ولا شيء من هذا ولا سنة. ولما يقول القرآن يقول القرآن هذا على خجل، لأنه لو قالوا ما في القرآن الناس ستقوم عليهم، لكن يقول ما في سنة ويبرهنون على ذلك به، نحن ما نرفض السنة لكن ندعو إلى نقضيها وندعو إلى كذا، فهؤلاء الذين نقلوها هم رجال، والبخاري هذا إيه البخاري هذا، ما عنده عكرمة وعكرمة كذاب، قال في فلان كذا وقال في فلان كذا، والناس يسمعون والناس مساكين لا عقول لهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يؤكد ويزيد يا أخواني على أهل السنة والجماعة العبء، ولهذا أهل الحق، أهل الحق مبتلون، وأهل الحق ما عندهم لحظة واحدة بلا جهاد، بلا جهاد، جهاد الحجة والبيان ليس له فترات يقف فيها نقول هذا يحتاج إلى إمام، يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى كذا، لا، الجهاد هذا دائما تقوم به، وكما قلنا من قبل تكرار ومران، حتى لو بتخطب طلبة العلم كلم عن كل هذه الأشياء حتى تكون مناعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وبين يدي الصحابة يقول إياكم ومحدثات الأمور، ما عندهم محدثات الصحابة، ما عندهم محدثات، ولكنه يربيهم ويقول صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإن أحسن حديثي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وليس في الصحابة مبتدع، لكن رباهم ألا يكون هذا فيهم أبدا، وقد كان وكانوا قدوة لمن بعده. يبقى لا ينبغي لإنسان أن يستريح ولا أن يلجأ إلى دنياه فيأخذ منها من جميع أطرافها، ثم لا يجاهد بهذا المنهج، خصوصا إذا كان من طلبة العلم، طلبة العلم الذين بصرهم الله عز وجل بالمنهج والحق، لا بد من تحذير الناس من كل هذا، كل مخالفة، لا تطلب أحد يخالف في عقيدة، يخالف في عبادة، يخالف في معاملة، يخالف في مسلك، لو لبس ثيابا على غير هدي النبي تقرب به إلى الله وصار له أتباع يلبسون مثل هذه اللبسة حاربه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شيئا، لما كان النبي يخطب فوجد رجلا من أصحابه قائما في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا إسرائيل أو أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، قال صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، مروه لا تفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس اتخذ لي حصن حصيات يرمي بها ايه جنة العقبة الكبرى، والتقط ابن عباس هذه الحصيات وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي؟ درس في الحصيات عميق عظيم، درس في الحصيات، مش الضلالات، مش البدع والانحرافات، يا اخي ما تدعو السنة وخلاص، يعني لازم اسماء ولازم كذا ولازم كذا، ما تدعو للسنة؟ ايوه نعم ندعو للسنة، ما السنة؟ ندعو للسنة، لكن اتدري ما السنة؟ ما السنة؟ اصول ورجال. وما البدعة؟ اصول ورجال. يبقى لما تدعو للسنة تدعو للسنة ورجاله وكتبه، ولما تحذر من البدعة فمنها ورجاله وكتبه، إنما تدعو للسنة وفقط يبقى أنت لست داعية سنة. داعية السنة هو من يدعو للسنة وإلى رجالها ولهذا قالوا إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا يعني من أئمة السنة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا يعني من أئمة البدعة فاعلم أنه صاحب بدعة. هما متلازمان، السنة وصاحبها، السنة وإمامها، السنة وكتابها. فين السنة يا شيخ؟ دلنا يا شيخ فين السنة، نقرأ عن السنة فين؟ يبقى لازم الكتاب والصاحب. هات أصول السنة لمحمد، هات شرح أصول الاعتقاد لسنة الجماعة للالكائي، هات السنة للخلال، هات السنة للبربهاري، هات السنة للحميدي، أصول السنة للحميدي. يبقى لازم السنة والكتاب، السنة والرجل. طيب احضروا البدع واحضروا كتابات أهل البدع. زي مين؟ زي ايه كتاب يا شيخ؟ يعني كتاب مين؟ كتاب ايه ولمين؟ نحضر من مين؟ لازم تتكلم ان كنت بدعاة السنة. فالذي يحاول ان يضع راسه في الرمال ويقول انا اتكلم ورا ولا يراني احد، فليعلم انه لن يتسنى له ذلك ابدا. ما في دعوة الى السنة بدون تمييز اهلها، ولهذا كان اهل السنة والجماعة يميزون. تعال انت جاي، انت منين؟ انا من خراسان. انت منين؟ انا من بغداد. انت منين؟ انا من كذا، من العراق. تعال، ما تقول في احمد؟ ما تقول في فلان من ائمة السنة؟ ان اثنى خيرا خلاص، اثنى خيرا يبقى يقبل، اثنى شرا يبقى هذا من اهل البدع والاهواء. وهذه كانت تسمى عندهم بالامتحان بالرجال، وهذه المسألة عند السلف لكن بقيودها، مو بأي رجل تمتحن به، لا، الرجل الإمام. امتحن بأحمد، امتحن بابن باز في عصرنا، يعني عشان ننزل الكلام على الواقع، امتحن بابن باز، امتحن بالألباني، امتحن بالعثيمين، امتحن بالفوزان، امتحن بهؤلاء، امتحن بهؤلاء أئمة زماننا وعصرنا. إذا رأيت الرجل يحب هؤلاء فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يطعن في هؤلاء فإنه صاحب بدعة. لكن تمتحن باب شيخك أنت؟ لا، لا تمتحن الناس بشيخك، امتحن الناس بالمتفق عليه بين أهل السنة. رجل الحق، رجل السنة تمتحن به. ولهذا طارة أن يكون الامتحان بدعة وطارة أن يكون سنة، على حسب ما تمتحن به، من تمتحن به الناس. يبقى السنة وأهلها، البدعة وأهلها. فيش حاجة اسمها سيبك من الكتب وسيبك من الأسماء وقول بس السنة كده. طب هنقرأها من ايه؟ يلا يا جماعة وقد أحببنا السنة، هيا بنا ندرس السنة. نجيب كتاب يا شيخ، هات كتاب أبو الأعلى المودودي ونجيب كتاب أبو الأعلى وندرس التكفير بأصول. هات كتاب في ظلال القرآن وندرس التكفير بأصول. ينفع؟ ما ينفعش. لازم نختار الكتاب بالإمام، لازم نختار الكتاب بالإمام. يبقى ندرس أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. بعض أخوكم كانوا في الكمين فمعهم المذكرة اعتقاد الإمام أحمد، حصل مشكلة كبيرة جدا، والمسؤول اتصل مش عارف عامل ازاي اكبر منه، واخد بالك، وكذا وكذا وكذا، الناس معاه حاجات خاصة. ايه يا عم وقفت الناس دي ليه؟ قال لك الناس دي عندهم عقيدة كده لواحد اسمه احمد، فاحنا لازم نشوف احمد ده مين. فالاخ قال يا اخي ده احمد ابن حنبل، عشان كده انتبه يا دكتور محمد، بكتب الله يكرمك احمد ابن حنبل. دي فكت مشكلة. لما عرف بقى احمد ابن حنبل قال خلاص ماشي يلا بقى احمد ابن حنبل. يبقى احمد ابن حنبل، هم بقى فكروا تبع واحد اسمه احمد وخلاص. فاذا هذا الكتاب لمن؟ يبقى السنة واهلها والبدع واهلها. نعم.
قال وربك فكبر، رب هنا مفعول مقدم لكبر، والفاء قالوا انها لتزيين اللفظ، وقيل انها عاطفة، والاصل فربك كبر،
يعني كبر ربك، يبقى مفعول مقدم، كبر انت ربك. نعم.
وثيابك فطهر، ثيابك هل هي الثياب الحسية اي طهر ثيابك من النجاسة، او الثياب المعنوية المشار اليها في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. الثاني هذا هو المهم.
نعم.
ولهذا قال والرجز يعني الاوثان فاهجر، فامره الله تعالى بهذه الامور الاربعة، قم فانذر اثنان، وربك فكبر ثلاثة، وثيابك فطاهر أربعة، خامس الخصال والرجز فاهجر. فقام عليه الصلاة والسلام وأنذر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم صار نبيا بآيات العلق اقرأ باسم ربك، وصار رسولا بآيات المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
نبئ بإقرأ فبإقرأ باسم ربك الذي خلق صار نبيا، وب يا أيها المدثر قم فأنذر صار إيه؟ صار رسولا. قم فأنذر قال ابن عبد الوهاب عن الشرك، وربك فكبر أي عظيمه التوحيد، وثيابك فطاهر أي طاهر إيه؟ أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها وهجرها تركها وإيه نعم، والبراء منها وأهلها، تبرأ من الأصنام وتبرأ من أهل الأصنام وعبدة الأصنام. نعم.
قال العلامة العثيمين في الأصل
يبقى ده المنهج يا أخوان، ده المنهج. إيه الإشكالية بقى؟ قم فأنذر عن ماذا؟ عن الشرك، عن المعاصي، عن البدع، وربك فكبر عظمه بماذا؟ بالتوحيد والطاعات والقيام بالواجبات وترك المحظورات، وثيابك فطاهر طاهر أعمالك من الشرك، طاهر قلبك من النفاق والرياء وغير ذلك، والرجز فهجر الباطل اهجره، سواء أصنام أوثان بدع ضلالات وأهلها. ولهذا يخرج بعد الوهاب ايه ها تركها والبراء ايه من أهل، كما قال تبارك وتعالى قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون مما تعبدون قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا قومهم إن إيه براء منكم ومما تعبدون. يبقى البراءة من المعبود ولا البراءة من المعبود والعابد؟ بل البراءة من العابد قبل البراءة من المعبود، البراءة مما تعبدون إلى الذي فطرني. قال هنا ها مما هنا قد قال لكم في سورة حسناتهم في إبراهيم والذين معه قالوا قوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله كفرنا بكم. وهكذا يبقى لازما بكم ديت لازم المواجهة الصريحة، لازم بكم، لازم منكم، لازم لازم. فلما اعتزلهم وما، طيب ما الفائدة في هذه؟ ليه التفريق بين الأشخاص والمعبودات؟ يعني لماذا جاء الأمر؟ لأن قد تتبرأ من المعبود ولا تتبرأ من العابد فتكون مخالطا له، وهذا لا يجوز. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لا معهم يكثر سوادهم ولا معهم في عبادتهم. يبقى أنت مع أهل البدع والباطل كذلك، ممكن يقول لك أنا مع الإخوان ماشي معهم أو نروح ونيجي مع المعتزلة مع كذا مع الطائفة هذه تمام، لكنني أبرأ من منهجهم. أنت منهم، والله العظيم لست منهم. أنت منهم. كيف يعني؟ المرء مع من أحب. أنت لست منهم. أنا ابعد وحذر، ابعد وحذر. أما معهم إنكم إذا مثله، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم هذه الآية يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا إيه؟ طيب إنكم إذا مثله. طيب وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. يبقى منهج إيه؟ القرآن، هذا القرآن وتلك السنة، وهذا منهج السلف الصالح. ما في شيء اسمه تحذير من البدعة لا وترك الأهل، ما في شيء اسمه أجتنب البدعة ولا أجتنب أهله، أنت منهم. ولذا قال سفيان لما سأل عن الربيع قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري. قدري بدون لف ولا دوران ولا كثرة كلام. هذا هو الخلاصة. أنت لست مع الإخوان منهجا؟ آه. لما أنت مع صحبة أنت من؟ كما يقول محمد عبد المقصود: لست مع الإخوان كتنظيم وكذا، لكن أنا معهم قلبا وقالبا. ده مش قالبا بس، ده قلبا وقالبا. طيب على وفق منهج السلف الذي مع الإخوان قلبا وقالبا، هذا اسمه ايه؟ ها؟ إخوان مع صدق الإصرار والترصد. إخواني 100%، لكنهم يجهلون منهج السلف. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. اللي بتخفى علينا بدعته لن تخفى علينا ايه؟ ألفته. كان الرجل يعرف بمخرجه ومدخله. يبقى اذا هذا منهج واضح، منهج ايه؟ واضح. انكم اذا مثلهم. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ. ليه انت رايح نافخ الكير؟ يحرق ثيابك نافخ الكير هذا، لكن كن مع حامل المسك، كن مع حامل المسك. نعم.
قال العلامة العثيمين في الأصل: ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فاهجر. وثمة آيات يقال فيها: أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة.
نعم، كما جاء في حديث جابر أنها أول ما نزل من القرآن، وهذه أولية معينة. أولية معينة يعني بعد فترة الوحي، أول ما نزل من القرآن بتمامه سورة المدثر. أما أول ما نزل من القرآن بإطلاق الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم.
مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. وأنزل علي: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال الشيخ: فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. قال رحمه الله تعالى في الشرح: يقول: ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاء الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. جاءه الحق يعني الشرع أو القرآن. وقوله في غار حراء هو غار في جبل على يمين الداخل إلى مكة من جهة الشرائع، وهو جبل معروف ويسميه أهل الحجاز جبل النور، لأنه أول ما نزل به القرآن. والقرآن نور كما قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن تسميته باسمه الأول المعروف في عهد الصحابة وهو غار حراء أو جبل حراء أحسن. يقول: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. أل هنا للعهد الذهني، لأن الملك هنا هو جبريل. وسبق لنا بيان أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق وهنا أولية إضافية بمعنى أنه أول ما نزل باعتبار شيء معين، ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فإن جابرا رضي الله عنه.
وبهذا أجاب أهل العلم على من استدل بأولية الخلق، وأنه القلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فأجابوا بأجوبة منها أن هذه أولية نسبية وليست أولية مطلقة، فالعرش هذا أول المخلوقات، إنما هذه الأولية هنا أولية إيه؟ أولية نسبية. نعم. وقيل بأن المعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ولهذا القلم لها ضبطان عند أهل العلم، الرفع والنصب، فمن جعلها على الابتداء والخبرية قال أول ما خلق الله القلم يوم مبتدا وخبر، ومن جعلها منصوبة جعل أول هذه على الظرفية، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، ويبقى دي على هذا التفسير ده إشكال، فيش إشكال في أول المخلوقات هل هو القلم أو العرش؟ ليه؟ لأن النص ليس دليلا على أن أول ما خلق الله القلم، إنما حين خلق الله القلم قال له اكتب، إنما الإشكالية تنشأ منين؟ من الابتداء والإخبار، أول ما خلق الله القلم. طيب وحينئذ لا إشكال في المعنى، فإن هذه الأولية أولية إيه؟ أولية نسبية وليس أولية مطلقة. فهنا أيضا في حديث جابر الأولية هنا أولية نسبية، وهي أن هذه الصورة نزلت بعد فترة الوحي أو أنها خاصة بالرسالة، فهي أول صورة نزلت في شأن الرسالة. وفي بيان أيضا أن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي إشارة إلى الأدب مع الرسول في النداء، ولهذا اللهم نادى في القرآن نبيه صلى الله عليه وسلم بمحمد ليعلمنا الله عز وجل أن ننادي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا رسول الله، وكذا وكذا، ولهذا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم.
فإن جابرا رضي الله عنه سئل عن أول ما نزل فقال هذه الآية، وهذا يتناقض مع ما سبق أن أول ما نزل هي خمس الآيات من سورة اقرأ، فيقال الجمع أن هذه أولية نسبية، وإن شئت فقل أولية إضافية، يعني باعتبار شيء معين، فيقال مثلا في قول جابر إن هذا أول ما نزل، أي باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي، يعني أول ما نزل خمس آيات من سورة اقرأ ثم فتر الوحي ثم جاءه خمس آيات من سورة المدثر، أو يقال إنها أول ما نزل باعتبار الرسالة، لأن اقرأ ثبتت بها النبوة، ويا أيها المدثر ثبتت بها الرسالة، وهذا جمع واضح، وهذه تسمى أولية إضافية أو أولية نسبية، وسيأتي إن شاء الله مثل ذلك في آخر ما نزل. فإذا قال قائل ما الفائدة في معرفة أول ما نزل، قلنا إن الفائدة معرفة الناسخ من المنسوخ فيما إذا حصل تعارض.
نعم نعم نكتفي به.